الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أوطانهم ويأنسون لقبائلهم ولا يجدون حرجا في الانتساب إليها، فهذا أوسي وذاك خزرجي وثالث قرشي ورابع تغلبي وهكذا. ثم شاء الله أن يجتمعوا في دار الهجرة، فانتسب هؤلاء إلى الهجرة وهؤلاء إلى النصرة، فهذا مهاجري وذاك أنصاري. ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، ولم يعب عليهم ما كان من محبة الانتماء والاعتزاز به، بل كان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بأسمائهم الجماعية قائلا: يا معشر الأنصار ويا معشر المهاجرين، في إقرار واضح بأن الانتماء الطبيعي لا يذم، وأن الاعتزاز بالمجموعة أو الأرض أو القبيلة لا يضر، طالما أن الرابط الأكبر هو الدين، وطالما أن هذا الانتماء لا يجر إلى مفسدة. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب أشد الغضب إذا رأى هذا الانتماء يتحول إلى عصبية تثير الفرقة أو تورط الضغينة أو تدعو إلى التنازع، لأن العصبية عكس ما أراده الله من خلقه. فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويسجل لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الموقف النبوي الجديد الذي يحذر فيه أمته من دعوى الجاهلية، يعني من العصبية، فيقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، وكسعه أي ضربه من الخلف، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري ومسلم. وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل في القضايا بالأحكام الشرعية، فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر ذلك قواعد الإسلام العظيم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعار ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. وقال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. والأصل في منهج الإسلام القائم على هدي الكتاب العزيز والسنة المطهرة الاستقامة والوسطية والاعتدال والعدل. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح. وجاء في رواية أحمد في المسند عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما، ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل، وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ورواية أحمد في المسند صحيحة. فهذا الشرح النبوي الكريم يوضح منهج الإسلام العظيم في كلياته بأنه قائم على الاستقامة والاعتدال والتوسط والعدل، ويهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهنالك فرق بين الإسلام ومبادئه القائمة على العدل والاستقامة وبين من ينتمون إليه وينحرفون عنه. ومن هنا فإنه لا ينبغي أن يحكم على الإسلام من خلال سلوك بعض أتباعه ومعتنقيه. وقد فرق تعالى في كتابه بين الدين والتدين، فقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالدين مستقيم، وتدين الناس به يختلف على حسب استقامتهم عليه أو انحرافهم عنه. ولهذا فإنما يصدر من بعض الأفراد من سلوك منحرف لا يجوز نسبته للإسلام كما يريد أعداء الإسلام ليصدوا الناس عنه، فإن الناس في تمسكهم بالإسلام وسيرهم فيه على ثلاثة أقسام: مستقيم عليه، وغال فيه، وجاف عنه. فالغالي متجاوز، والجافي مفرط، وكلاهما منحرف وعاص ومتطرف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها، والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط، وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين، وكذلك السنة وسط بين بدعتين. وكل من فارق الحق فهو منحرف عنه، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وكلاهما جائر عن الحق. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، القصد مصدر بمعنى الفاعل، ويقال سبيل قصد وسبيل قاصد، أي مستقيم، أي حق على الله تعالى بموجب رحمته ووعده المحتوم وما أحقه على نفسه تفضلا بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه إلى الحق. وقوله تعالى ومنها جائر أي مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل سالكه إليه، وهو طرق الضلال التي لا يكاد يحصى عددها المندرج كلها تحت الجائر. والمعتدل المستقيم عليه فائز ناج، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبقدر استقامة الفرد والجماعة المسلمة على الإسلام تتحقق سعادتهم في الدارين، كما قال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأمنهم في الحالين، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن من المخاوف والعذاب والشقاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. فكلما انحرف الإنسان عن الصراط المستقيم قرب من المخاوف والشقاء والعذاب بقدر انحرافه عن الصراط المستقيم. والوسطية من خصائص أمة الإسلام، وإلى هذه المزية يشير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووسطية أمة الإسلام مستمدة من وسطية منهجها، فهو منهج وسط لأمة وسط، منهج الاعتدال والتوازن الذي سلم من الإفراط والتفريط أو من الغلو والتقصير. والاستعمال الشائع في عصرنا للغلو والإفراط هو التطرف، والتطرف في اللغة معناه الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط، وأصله في الحسيات كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو المشي، ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك. ومن لوازم التطرف أنه أقرب إلى الهلاك والخطر وأبعد عن الحماية والأمن، ويقابل الغلو والإفراط التفريط، والتفريط في اللغة هو التضييع والتقصير. قال تعالى وكان أمره فرطا أي كان ضياعا وهلاكا. وقال تعالى ومن قبل ما فرطتم في يوسف أي قصرتم في شأنه. فالتفريط يدل على التضييع والتقصير والترك والتهاون، وكل من الغلو والإفراط والتطرف والتفريط والجفاء خروج عن منهج الإسلام العظيم ووسطيته. ومن الأصول البارزة في الإسلام سماحة هذا الدين ويسره، فالله تعالى رفع به الحرج والآثار والأغلال التي كانت على غيرنا من الأمم، ولم يكلف الله فردا ولا جماعة إلا ما في وسعهم. والأصل في الدين والتدين اليسر وترك العسر على النفس والناس، وقد كثرت الأدلة التي تدل على هذا الأصل. ومن ذلك قوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا كان تقصد العسر في الدين والتدين شيئا مرفوضا شرعا، ولو كان ذلك بنية التقرب إلى الله. لذلك قال العلماء: ما من مشقة إلا وجعل الله فيها رخصة. ومن هنا أصلت القاعدة: المشقة تجلب التيسير. فشرعت رخصة التيمم عند عدم وجود الماء، وشرع جمع الصلاة وقصرها في السفر، وشرع جمعها في الحضر عند وجود المشقة، كما شرع الحج والجهاد لمن استطاع إليهما سبيلا. ولذا عندما أراد بعض الصحابة أن يقوم ليله في عبادة الله فلا ينام، وآخر يصوم نهاره فلا يفطر، وآخر لا يريد أن يتزوج النساء، ورابع لا يستظل بظل، وخامس لا يأكل اللحم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه من مشقة ومفسدة. وقد قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. مبينا لهم أن زهد الإنسان ينبغي أن يكون فيما يضره، أو أن يزهد فيما لا ينفعه. أما الزهد في النافع فجهل وضلال لم يشرعه الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. رواه مسلم. ولا ينبغي أن تفهم الأدلة التي تحث على أخذ الدين بقوة والتمسك به على أنها تعارض مبدأ التيسير أو تدل على التعسير، كقوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وكقوله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فإن الله أمر بالتمسك ونهى عن التشدد. ومن رحمة الله بعباده أن يسر لهم دينه ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وحتى ما هو مقدور عليه وفيه مشقة على بعضهم في بعض الأحوال جعل فيه رخصة، كالصوم للمريض والمسافر، والحج لمن لا يستطيع إليه سبيلا، والجهاد للأعمى والأعرج والمريض. وهناك عبادات شرعها الله بقدر ميسر، نهى العباد أن يأتوا منها في باب النوافل ما هو فوق طاقتهم، كالوصال في الصوم وقيام الليل كله في العبادة ونحوها. وهنالك أمور فيها مشقة وعسر لم يشرعها الله لعباده، والناس يفعلونها من باب التقرب وقد نهى عنها، كترك الزواج وأكل اللحم وترك الجلوس في الظل ونحوه، وهو نوع من التنطع. وأمر الله عباده في عبادته أن يرفقوا بأنفسهم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. متفق عليه. ومعرفة يسر هذا الدين والالتزام به ونشره بين الناس تعليم للعباد بفضل الله عليهم، لأن تكليف النفس فوق طاقتها يؤدي إلى الانقطاع عن العمل أو التقصير والخلل في واجبات وحقوق أخرى، أو ربما ترتب على ذلك فساد في جوارحهم وأجسامهم. وليس الغلو والتطرف ظاهرة مرتبطة بالدين وحده، بل هو سلوك إنساني قد يظهر في أي مجال يمارس فيه الإنسان انتماءه أو يمارس فيه قناعته. فالتطرف في جوهره ليس فكرة دينية بقدر ما هو حالة نفسية وحالة فكرية تنشأ حين يختل ميزان الاعتدال، وتختلط الأفكار بين ما ينبغي فعله وما لا ينبغي أن نفعله، سواء كان التطرف دينيا أو رياضيا أو ثقافيا. ومن يتأمل الواقع يدرك أن أنماط التطرف تتشابه في جذورها مهما اختلفت في مظاهرها. فالتعصب لفريق الرياضي قد يحمل السمات نفسها التي يظهر بها التشنج لمذهب أو حزب أو رأي أو جماعة، وما ذلك إلا لأن المشكلة ليست في الميادين ذاتها، بل في الذهنية المتشددة التي تحول الاختلاف إلى تهديد، والرأي المخالف إلى خصم يجب سحقه وإسقاطه. ولم تغفل تعاليم الإسلام بما حملته من أخلاق رفيعة وآداب سامية التحذير من خطورة الانزلاق خلف مسارات التطرف بأشكاله المختلفة، إذ جاءت نصوص الدين واضحة في الدعوة إلى الوسطية وصيانة المجتمع من كل غلو يفسد العقول، أو تعصب يهدد وحدة الصف، أو اندفاع يجرف الإنسان بعيدا عن جادة الاعتدال. فالإسلام في مبادئه المقاصدية وأحكامه التربوية يرسخ ميزانا دقيقا يحفظ للإنسان توازنه، ويجنبه مغبة الانجرار وراء الغلو الذي يبدد الطاقات ويضعف بناء المجتمع المسلم. التوسط في كل شيء أمر محمود، وبهذا جاء الشرع الشريف ونطق الكتاب المجيد كأنه يلفت أنظارنا إلى التزام هذا النهج. قيل للحسين بن الفضل: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن المجيد، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ قال: نعم، أجد ذلك في كتاب الله في أربعة مواضع. قوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومن صور التطرف التعصب الرياضي والإيذاء، فلا يخلو هذا التطرف الرياضي من أن يحمل صاحبه على ارتكاب أفعال هو منهي عن ارتكابها شرعا، كالسخرية والتنابز بالألقاب وإطلاق عبارات السب والشتم والاحتقار، بالإضافة إلى أن هذه الأمور ربما تدفعه إلى ارتكاب ما هو أشد من ذلك من اشتباك بالأيدي واعتداء على الآخر. فتتحول الرياضة من كونها وسيلة للتنافس الشريف إلى خصومة وصراع، ولا يخفى على مسلم يؤمن بالله حقا ما أودعه تعالى في كتابه من تحذير من ارتكاب مثل هذه الأفعال، ولا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. وهذا طرف من ذلك، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. وممارسة الرياضة من الأمور المباحة شرعا إذا كانت في ظل الضوابط الشرعية المسموح بها، وما لم تخرج عن المقصد الذي أنشئت من أجله. ومثلها في ذلك مثل الرمي الذي شجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. والرياضة تسهم في تنمية العقول وصقل مهارات التفكير، كما تحفظ للأبدان قوتها وسلامتها، وهي كذلك باب من أبواب الترويح المشروع، تذهب عن النفوس ما يعتريها من ملل وكسل، وتعيد إليها نشاطها وهمتها. وهذا كله مما ندب إليه الشارع الحكيم، إذ وجه إلى كل ما يقوي الجسد ويشرح الصدر ويعين على أداء الواجبات الدينية والدنيوية على أكمل وجه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة الأسيدي رضي الله عنه: ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ومما هو منسوب لعلي رضي الله عنه: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت عميت. والرياضة ممارسة كانت أو تجديعا كاشف دقيق من كواشف الخلق الحقيقي للإنسان، فيها تظهر ما تخفيه النفوس، وتكشف عن معادن صاحبها عند الفرح والغضب وعند الفوز والخسارة. فمن الناس من تهذبه الرياضة فتزيده حلما ورجولة، ومنهم من تظهر الرياضة ما فيه من طيش وسفه واندفاع، وهي في أصلها المفترض تهذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح، وما حث عليه الإسلام العظيم من حسن الخلق وعدم التعصب، وجعل الفيصل بين الناس الأخلاق والتقوى. فقال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ رواه أحمد. أما التعصب الكروي فمذموم شرعا وعرفا، لأنه يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن مقصدها السامي من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الخلق. فالتعصب خلق شيطاني بغيض، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والتحريش الإغراء على الشيء بنوع من الخداع، يعني إيقاع الفتنة والعداوة والبغضاء والخصومة. وقد يؤدي التعصب الكروي إلى الاحتقان وتوظيف حماسة الجماهير، مما ينتج عنه أعمال شغب قد يستغلها البعض في تهديد أمن وسلامة الوطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فالمتأمل في مباريات كرة القدم في أنحاء العالم يجد فيها مجموعة من السلبيات والظواهر السيئة، منها أن المتعصبين حولوا كرة القدم إلى وسيلة لتفريق الأمة وإشاعة العداوة والبغضاء بين أفرادها، حيث أوجدت التعصب المقيت للفرق الرياضية المختلفة، فهذا يشجع فريقا وذاك يشجع فريقا آخر، بل إن أهل البيت الواحد ينقسمون على أنفسهم، هذا يتبع فريقا وذاك يتبع فريقا آخر. ولم يقف الأمر عند حد التشجيع، بل تعداه إلى سخرية أتباع الفريق المنتصر من أتباع المنهزمين. وفي نهاية المطاف يكون هناك الشرار والعراق الذي يدور بين مشجعي الفريقين، وسقوط الجرحى وربما القتلى من ضحايا التعصب المقيت. والأصل في حظ الإسلام على الرياضة هو أن يباشرها المسلم بنفسه أو مع غيره لتحصل له القوة المطلوبة. أما الآن فإن أهم عنصر مقصود فيها هم المشاهدون المشجعون، الذين يصل عددهم إلى مئات الألوف وأكثر، ولا يستفيدون من هذا كله شيئا، بل يقع الضرر على كثير منهم. وهي بصورتها الآنية شغلت الأمة الإسلامية عن التفكير في جهاد أعدائها وقضاياها المصيرية الكبرى، مما يؤكد ذلك ما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها ولا ما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفتهة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغباء لملذاتها وشهواتها، والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. ومن بلايا التعصب الكروي أنه يوم أن تقام مباراة بين فريقين لامعين فكأن الحرب الضروس قد أعلنت، ورفعت لها الرايات، وانبرت لها الإذاعات، وهيئت لها الشاشات، وعد المشجعون لها الأحجار والسكاكين والطبول والمزامير والأناشيد الجماعية والهتافات القوية. وما أن تنجلي المعركة الحامية عن هزيمة أحد الفريقين حتى ينتقل ميدان المعركة من ساحة الملعب ليكون ميدانها في البيوت والمدارس والدواوين ومكاتب الموظفين والمقاهي وفي المجتمع الصغير والمجتمع الكبير، وتسفر المعركة أخيرا عن سقوط ضحايا من الجانبين. وما أن تهدأ حدتها وتنجلي ضمرتها حتى تبدأ معركة أخرى بمباراة ثانية وهلم جرا. وإذا رفعت صوت المنطق لتناقش أحد هؤلاء المصابين بالتعصب الكروي قال لك بملء شدقيه إنني رياضي وما هو به. وأما الوجه الحقيقي للرياضة إذا فهمنا مقاصد الإسلام ومنهجه في بناء المجتمعات فهو أنها مدرسة تعلم دروسا في التجمع لا في التشتت، وفي الوحدة لا في التفرق، وفي الود لا في التباغض والعداوة. بل هذه اللعبة تؤكد أن الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بالروح الجماعية، وأن الفرد قليل بنفسه كثير بإخوانه. وليسأل الذي يرفع راية التعصب الأعمى ولا يفهم من الرياضة إلا اسمها، فليسأل نفسه هذا السؤال: هل يستطيع اللاعب الأناني أن يحقق هدفا وحده مهما كانت كفاءاته؟ والجواب كلا، لأن الكرة ستتعثر على قدمه وسيستولي عليها الفريق الآخر، والفريق الذي يحقق الأهداف النظيفة هو الفريق الذي يلتزم بالروح الجماعية. فهل وعى المتعصبون الدرس من مدرسة الكرة التي يتعصبون لها؟ وهل يعلمون أن روح التفرقة وأن الأثرة والاستبداد بالرأي كل ذلك يقود في النهاية إلى الهزيمة المنكرة على مسرح البطولة في كل الميادين؟ للأسف نحن لم نعد درسا، قلبنا الغاية إلى وسيلة والوسيلة إلى غاية، وآمنا بالشكل وجهلنا المضمون، واعتنينا بالمظهر وألقينا الجوهر وراءنا ظهريا. ولا يحجر عليه أن تشجع الرياضة، لكن هناك فرق كبير بين التشجيع والتعصب، ولغة الحجارة والطوب، ولغة الروح الرياضية التي تعلمنا أن نبتسم عند الهزيمة ونتواضع عند النصر، وتعلمنا أن الأيام دول، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لنا المثل الأعلى في الروح الرياضية. فليتنا نعد الدروس والعبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العضباء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها، وكأن ذلك شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولكن المربي العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرصة ليعلمهم هذا الدرس الكبير، وليعطيهم درسا في أن الجلوس على القمة في الدنيا لا يدوم لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أخرجه البخاري. أسأل الله لنا وللمتعصبين العفو والعافية والشفاء من كل داء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يحبون أوطانهم ويأنسون لقبائلهم ولا يجدون حرجًا في الانتساب إليها، فهذا أوسي وذاك خزرجي وثالث قرشي ورابع تغلبي وهكذا. ثم شاء الله أن يجتمعوا في دار الهجرة، فانتسب هؤلاء إلى الهجرة وهؤلاء إلى النصرة، فهذا مهاجري وذاك أنصاري. ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من ذلك، ولم يعب عليهم ما كان من محبة الانتماء والاعتزاز به، بل كان صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بأسمائهم الجماعية قائلا: يا معشر الأنصار ويا معشر المهاجرين، في إقرار واضح بأن الانتماء الطبيعي لا يذم، وأن الاعتزاز بالمجموعة أو الأرض أو القبيلة لا يضر، طالما أن الرابط الأكبر هو الدين، وطالما أن هذا الانتماء لا يجر إلى مفسدة. لكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يغضب أشد الغضب إذا رأى هذا الانتماء يتحول إلى عصبية تثير الفرقة أو تورط الضغينة أو تدعو إلى التنازع، لأن العصبية عكس ما أراده الله من خلقه. فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويسجل لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الموقف النبوي الجديل الذي يحذر فيه أمته من دعوى الجاهلية، يعني من العصبية، فيقول: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، وكسعه أي ضربه من الخلف، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. رواه البخاري ومسلم. وأما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الجاهلية فهو كراهة منه لذلك، فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاتها، وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل، فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل في القضايا بالأحكام الشرعية. فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزمه مقتضى عدوانه كما تقرر ذلك قواعد الإسلام العظيم. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعار ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. وقال جل وعلا: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. والأصل في منهج الإسلام القائم على هدي الكتاب العزيز والسنة المطهرة الاستقامة والوسطية والاعتدال والعدل. قال تعالى: وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا، وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط فقال: هذا سبيل الله. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخرجه ابن ماجه. وهو حديث صحيح. وجاء في رواية أحمد في المسند عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما. ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل، وليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ورواية أحمد في المسند صحيحة. فهذا الشرح النبوي الكريم يوضح منهج الإسلام العظيم في كلياته، لأنه قائم على الاستقامة والاعتدال والتوسط والعدل، ويهدي للتي هي أقوم، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهنالك فرق بين الإسلام ومبادئه القائمة على العدل والاستقامة، وبين من ينتمون إليه وينحرفون عنه. ومن هنا فإنه لا ينبغي أن يحكم على الإسلام من خلال سلوك بعض أتباعه ومعتنقيه. وقد فرق تعالى في كتابه بين الدين والتدين، فقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالدين مستقيم، وتدين الناس به يختلف على حسب استقامتهم عليه أو انحرافهم عنه. ولهذا فإنما يصدر من بعض الأفراد من سلوك منحرف لا يجوز نسبته للإسلام كما يريد أعداء الإسلام ليصدوا الناس عنه. فإن الناس في تمسكهم بالإسلام وسيرهم فيه على ثلاثة أقسام: مستقيم عليه، وغال فيه، وجاف عنه. فالغالي متجاوز، والجافي مفرط، وكلاهما منحرف وعاص ومتطرف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها. والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط، وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين، وكذلك السنة وسط بين بدعتين. وكل من فارق الحق فهو منحرف عنه، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، وكلاهما جائر عن الحق. قال تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وعلى الله قصد السبيل، القصد مصدر بمعنى الفاعل، ويقال سبيل قصد وسبيل قاصد، أي مستقيم، أي حق على الله تعالى بموجب رحمته ووعده المحتوم وما أحقه على نفسه تفضلا بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه إلى الحق. وقوله تعالى: ومنها جائر، أي مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل سالكه إليه، وهو طرق الضلال التي لا يكاد يحصى عددها، المندرج كلها تحت الجائر. والمعتدل المستقيم عليه فائز ناج، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبقدر استقامة الفرد والجماعة المسلمة على الإسلام تتحقق سعادتهم في الدارين، كما قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأمنهم في الحالين، قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن من المخاوف والعذاب والشقاء بالهداية إلى الصراط المستقيم. فكلما انحرف الإنسان عن الصراط المستقيم قرب من المخاوف والشقاء والعذاب بقدر انحرافه عن الصراط المستقيم. والوسطيات من خصائص أمة الإسلام، وإلى هذه المزيات يشير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ووسطية أمة الإسلام مستمدة من وسطية منهجها، فهو منهج وسط لأمة وسط، منهج الاعتدال والتوازن الذي سلم من الإفراط والتفريط أو من الغلو والتقصير. والاستعمال الشائع في عصرنا للغلو والإفراط هو التطرف، والتطرف في اللغة معناه الوقوف في الطرف بعيدا عن الوسط، وأصله في الحسيات كالتطرف في الوقوف أو الجلوس أو المشي، ثم انتقل إلى المعنويات كالتطرف في الدين أو الفكر أو السلوك. ومن لوازم التطرف أنه أقرب إلى الهلاك والخطر وأبعد عن الحماية والأمن، ويقابل الغلو والإفراط التفريط، والتفريط في اللغة هو التضييع والتقصير. قال تعالى: وكان أمره فرطا، أي كان ضياعا وهلاكا. وقال تعالى: ومن قبل ما فرطتم في يوسف، أي قصرتم في شأنه. فالتفريط يدل على التضييع والتقصير والترك والتهاون، وكل من الغلو والإفراط والتطرف والتفريط والجفاء خروج عن منهج الإسلام العظيم ووسطيته. ومن الأصول البارزة في الإسلام سماحة هذا الدين ويسره، فالله تعالى رفع به الحرج والآثار والأغلال التي كانت على غيرنا من الأمم، ولم يكلف الله فردا ولا جماعة إلا ما في وسعهم. والأصل في الدين والتدين اليسر وترك العسر على النفس والناس، وقد كثرت الأدلة التي تدل على هذا الأصل. ومن ذلك قوله تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إلى غير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا كان تقصد العسر في الدين والتدين شيئا مرفوضا شرعا، ولو كان ذلك بنية التقرب إلى الله. لذلك قال العلماء: ما من مشقة إلا وجعل الله فيها رخصة. ومن هنا أصلت القاعدة: المشقة تجلب التيسير. فشرعت رخصة التيمم عند عدم وجود الماء، وشرع جمع الصلاة وقصرها في السفر، وشرع جمعها في الحضر عند وجود المشقة، كما شرع الحج والجهاد لمن استطاع إليهما سبيلا. ولذا عندما أراد بعض الصحابة أن يقوم ليله في عبادة الله فلا ينام، وآخر يصوم نهاره فلا يفطر، وآخر لا يريد أن يتزوج النساء، ورابع لا يستظل بظل، وخامس لا يأكل اللحم، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه من مشقة ومفسدة. وقد قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. مبينا لهم أن زهد الإنسان ينبغي أن يكون فيما يضره، أو أن يزهد فيما لا ينفعه. أما الزهد في النافع فجهل وضلال لم يشرعه الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه مسلم. ولا ينبغي أن تفهم الأدلة التي تحث على أخذ الدين بقوة والتمسك به على أنها تعارض مبدأ التيسير أو تدل على التعسير، كقوله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وكقوله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وقوله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فإن الله أمر بالتمسك ونهى عن التشدد. ومن رحمة الله بعباده أن يسر لهم دينه ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وحتى ما هو مقدور عليه وفيه مشقة على بعضهم في بعض الأحوال جعل فيه رخصة، كالصوم للمريض والمسافر، والحج لمن لا يستطيع إليه سبيلا، والجهاد للأعمى والأعرج والمريض. وهناك عبادات شرعها الله بقدر ميسر، نهى العباد أن يأتوا منها في باب النوافل ما هو فوق طاقتهم، كالوصال في الصوم وقيام الليل كله في العبادة ونحوها. وهنالك أمور فيها مشقة وعسر لم يشرعها الله لعباده، والناس يفعلونها من باب التقرب وقد نهى عنها، كترك الزواج وأكل اللحم وترك الجلوس في الظل ونحوه، وهو نوع من التنطع. وأمر الله عباده في عبادته أن يرفقوا بأنفسهم. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عند امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام بالليل. فذكر من صلاتها، فقال صلى الله عليه وسلم: مه عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. متفق عليه. ومعرفة يسر هذا الدين والالتزام به ونشره بين الناس تعليم للعباد بفضل الله عليهم، لأن تكليف النفس فوق طاقتها يؤدي إلى الانقطاع عن العمل أو التقصير والخلل في واجبات وحقوق أخرى، أو ربما ترتب على ذلك فساد في جوارحهم وأجسامهم. وليس الغلو والتطرف ظاهرة مرتبطة بالدين وحده، بل هو سلوك إنساني قد يظهر في أي مجال يمارس فيه الإنسان انتماءه أو يمارس فيه قناعته. فالتطرف في جوهره ليس فكرة دينية بقدر ما هو حالة نفسية وحالة فكرية تنشأ حين يختل ميزان الاعتدال وتختلط الأفكار بين ما ينبغي فعله وما لا ينبغي أن نفعله، سواء كان التصرف دينيا أو رياضيا أو ثقافيا. ومن يتأمل الواقع يدرك أن أنماط التطرف تتشابه في جذورها مهما اختلفت في مظاهرها. فالتعصب لفريق رياضي قد يحمل السمات نفسها التي يظهر بها التشنج لمذهب أو حزب أو رأي أو جماعة، وما ذلك إلا لأن المشكلة ليست في الميادين ذاتها، بل في الذهنية المتشددة التي تحول الاختلاف إلى تهديد، والرأي المخالف إلى خصم يجب سحقه وإسقاطه. ولم تغفل تعاليم الإسلام بما حملته من أخلاق رفيعة وآداب سامية التحذير من خطورة الانزلاق خلف مسارات التطرف بأشكاله المختلفة، إذ جاءت نصوص الدين واضحة في الدعوة إلى الوسطية وصيانة المجتمع من كل غلو يفسد العقول أو تعصب يهدد وحدة الصف أو اندفاع يجرف الإنسان بعيدا عن جادة الاعتدال. فالإسلام في مبادئه المقاصدية وأحكامه التربوية يرسخ ميزانا دقيقا يحفظ للإنسان توازنه ويجنبه مغبة الانجرار وراء الغلو الذي يبدد الطاقات ويضعف بناء المجتمع المسلم. التوسط في كل شيء أمر محمود، وبهذا جاء الشرع الشريف ونطق الكتاب المجيد كأنه يلفت أنظارنا إلى التزام هذا النهج. قيل للحسين بن الفضل: إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن المجيد، فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها؟ قال: نعم، أجد ذلك في كتاب الله في أربعة مواضع. قوله تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. وقوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وفي قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ومن صور التطرف التعصب الرياضي والإيذاء، فلا يخلو هذا التطرف الرياضي من أن يحمل صاحبه على ارتكاب أفعال هو منهي عن ارتكابها شرعا، كالسخرية والتنابز بالألقاب وإطلاق عبارات السب والشتم والاحتقار، بالإضافة إلى أن هذه الأمور ربما تدفعه إلى ارتكاب ما هو أشد من ذلك من اشتباك بالأيدي واعتداء على الآخر. فتتحول الرياضة من كونها وسيلة للتنافس الشريف إلى خصومة وصراع. ولا يخفى على مسلم يؤمن بالله حقا ما أودعه تعالى في كتابه من تحذير من ارتكاب مثل هذه الأفعال، ولا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة، وهذا طرف من ذلك. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. وممارسة الرياضة من الأمور المباحة شرعا، إذا كانت في ظل الضوابط الشرعية المسموح بها، وما لم تخرج عن المقصد الذي أنشئت من أجله. ومثلها في ذلك مثل الرمي الذي شجع عليه النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله نرمي وأنت معهم. قال: ارموا وأنا معكم كلكم. رواه البخاري. والرياضة تسهم في تنمية العقول وصقل مهارات التفكير، كما تحفظ للأبدان قوتها وسلامتها، وهي كذلك باب من أبواب الترويح المشروع، تذهب عن النفوس ما يعتريها من ملل وكسل، وتعيد إليها نشاطها وهمتها. وهذا كله مما ندب إليه الشارع الحكيم، إذ وجه إلى كل ما يقوي الجسد ويشرح الصدر ويعين على أداء الواجبات الدينية والدنيوية على أكمل وجه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة الأسيدي رضي الله عنه: ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. ومما هو منسوب لعلي رضي الله عنه: روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت عميت. والرياضة ممارسة كانت أو تجديعا كاشف دقيق من كواشف الخلق الحقيقي للإنسان، فيتظهر ما تخفيه النفوس، وتكشف عن معادن صاحبها عند الفرح والغضب وعند الفوز والخسارة. فمن الناس من تهذبه الرياضة فتزيده حلما ورجولة، ومنهم من تظهر الرياضة ما فيه من طيش وسفه واندفاع، وهي في أصلها المفترض تهذب الأخلاق وتدعو إلى التسامح، وما حتى عليه الإسلام العظيم من حسن الخلق وعدم التعصب، وجعل الفيصل بين الناس الأخلاق والتقوى. فقال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق، قال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. أبلغت؟ رواه أحمد. أما التعصب الكروي فمذموم شرعا وعرفا، لأنه يؤدي إلى إثارة الفرقة والبغضاء بين الناس، ويحيد بالرياضة عن مقصدها السامي من المنافسة الشريفة والتقارب وإسعاد الخلق. فالتعصب خلق شيطاني بغيض، حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. والتحريش الإغراء على الشيء بنوع من الخداع، يعني إيقاع الفتنة والعداوة والبغضاء والخصومة. وقد يؤدي التعصب الكروي إلى الاحتقان وتوظيف حماسة الجماهير مما ينتج عنه أعمال شغب قد يستغلها البعض في تهديد أمن وسلامة الوطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالمتأمل في مباريات كرة القدم في أنحاء العالم يجد فيها مجموعة من السلبيات والظواهر السيئة، منها أن المتعصبين حولوا كرة القدم إلى وسيلة لتفريق الأمة وإشاعة العداوة والبغضاء بين أفرادها، حيث أوجدت التعصب المقيت للفرق الرياضية المختلفة، فهذا يشجع فريقا وذاك يشجع فريقا آخر، بل إن أهل البيت الواحد ينقسمون على أنفسهم، هذا يتبع فريقا وذاك يتبع فريقا آخر. ولم يقف الأمر عند حد التشجيع، بل تعداه إلى سخرية أتباع الفريق المنتصر من أتباع المنهزمين. وفي نهاية المطاف يكون هناك الشرار والعراق الذي يدور بين مشجعي الفريقين، وسقوط الجرحى وربما القتلى من ضحايا التعصب المقيت. والأصل في حض الإسلام على الرياضة هو أن يباشرها المسلم بنفسه أو مع غيره لتحصل له القوة المطلوبة. أما الآن فإن أهم عنصر مقصود فيها هم المشاهدون المشجعون الذين يصل عددهم إلى مئات الألوف وأكثر، ولا يستفيدون من هذا كله شيئا، بل يقع الضرر على كثير منهم. وهي بصورتها الآنية شغلت الأمة الإسلامية عن التفكير في جهاد أعدائها وقضاياها المصيرية الكبرى، مما يؤكد ذلك ما جاء في البروتوكول 13 من بروتوكولات حكماء صهيون: ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها ولا ما أمامها ولا ما يراد بها، فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بإنشاء وسائل المباهج والمسليات والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغباء لملذاتها وشهواتها، والإكثار من القصور المزوقة والمباني المزركشة، ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية. ومن بلايا التعصب الكروي أنه يوم أن تقام مباراة بين فريقين لامعين فكأن الحرب الضروس قد أعلنت، ورفعت لها الرايات، وانبرت لها الإذاعات، وهيئت لها الشاشات، وعد المشجعون لها الأحجار والسكاكين والطبول والمزامير والأناشيد الجماعية والهتافات القوية. وما أن تنجلي المعركة الحامية عن هزيمة أحد الفريقين حتى ينتقل ميدان المعركة من ساحة الملعب ليكون ميدانها في البيوت والمدارس والدواوين ومكاتب الموظفين والمقاهي وفي المجتمع الصغير والمجتمع الكبير، وتسفر المعركة أخيرا عن سقوط ضحايا من الجانبين. وما أن تهدأ حدتها وتنجلي ضمرتها حتى تبدأ معركة أخرى بمباراة ثانية وهلم جرا. وإذا رفعت صوت المنطق لتناقش أحد هؤلاء المصابين بالتعصب الكروي قال لك بملء شدقيه: إنني رياضي وما هو به. وأما الوجه الحقيقي للرياضة إذا فهمنا مقاصد الإسلام ومنهجه في بناء المجتمعات، فهو أنها مدرسة تعلم دروسا في التجمع لا في التشتت، وفي الوحدة لا في التفرق، وفي الود لا في التباغض والعداوة. بل هذه اللعبة تؤكد أن الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا بالروح الجماعية، وأن الفرد قليل بنفسه كثير بإخوانه. وليسأل الذي يرفع راية التعصب الأعمى ولا يفهم من الرياضة إلا اسمها، فليسأل نفسه هذا السؤال: هل يستطيع اللاعب الأناني أن يحقق هدفا وحده مهما كانت كفاءاته؟ والجواب كلا، لأن الكرة ستتعثر على قدمه وسيستولي عليها الفريق الآخر، والفريق الذي يحقق الأهداف النظيفة هو الفريق الذي يلتزم بالروح الجماعية. فهل وعى المتعصبون الدرس من مدرسة الكرة التي يتعصبون لها؟ وهل يعلمون أن روح التفرقة وأن الأثرة والاستبداد بالرأي كل ذلك يقود في النهاية إلى الهزيمة المنكرة على مسرح البطولة في كل الميادين. للأسف نحن لم نعد درسا، قلبنا الغاية إلى وسيلة والوسيلة إلى غاية، وآمنا بالشكل وجهلنا المضمون، واعتنينا بالمظهر وألقينا الجوهر وراءنا ظهريا. ولا يحجر عليك أن تشجع الرياضة، لكن هناك فرق كبير بين التشجيع والتعصب ولغة الحجارة والطوب ولغة الروح الرياضية التي تعلمنا أن نبتسم عند الهزيمة ونتواضع عند النصر، وتعلمنا أن الأيام دول، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لنا المثل الأعلى في الروح الرياضية، فليتنا نعد الدروس والعبر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العضباء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها، وكأن ذلك شق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. ولكن المربي العظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهز الفرصة ليعلمهم هذا الدرس الكبير، وليعطيهم درسا في أن الجلوس على القمة في الدنيا لا يدوم لأحد. قال صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، أخرجه البخاري. نسأل الله لنا وللمتعصبين العفو والعافية والشفاء من كل داء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.